إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفز حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الأمسية مع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظ الله تعالى في برنامجكم الإسلام والحياة، والتي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم خلال هذه الساعة بين الخامسة والسادسة مساء إن شاء الله تعالى. نرحب بكم جميعا ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، لكن قبل أن نبدأ مع فضيلته هذه الحلقة ولا زلنا مستمرين إن شاء الله تعالى في مقاصد الشريعة إن شاء الله تعالى، نذكركم بأرقام الهواتف وخاصة الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا عبر الإذاعات المسموعة. أما الإخوة الذين يتابعون عبر شاشات التلفاز تطلع بإذن الله وتخرج الأرقام تباعا على الشاشة. طبعا تتابعوننا عند أو في قناة التناصح إن شاء الله تعالى الفضائية، وقناة ليبيا الوطنية، وقناة مصرات الفضائية، و الراديو لراديو غريان إن شاء الله تعالى، راديو الهدى مصراتة، وراديو مسلاتة، وإذاعة البيان الزاوية، وراديو نور الإيمان بزليطن. أرقام الهواتف كالتالي: 0-21-300-34-64-97. الرقم الثاني: 300-34-64-98. والرقم الأخير طبعا من خارج الرابط دائما: 021-334-64-99. نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة فارس حفظ الله، حياك الله شيخنا، مرحبا بك، صلى الله يحفظك ويمتك بالصحة والعافية. وأنت يعني سبحان الله تتعب معنا دائما، جينا من مكان بعيد، أسأل الله أن يكتب له في ميزان الحسنات ويحفظك ربي يا رب. شيخنا الكريم، لازلنا في موضوعنا وهذا في الحلقة الخامسة فيما أعلم، إذا أنا ما نسيتش إن شاء الله تعالى، وهي مقاصد الشريعة بارك الله فيك، وتناولنا عدة جوانب، ولنا الشيخ نزلنا مع الضروريات، وذكرت حضرتك الضروريات الخمس، لعلك شيخ نذكر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات الذين يتابعوننا وهم معنا إن شاء الله في كل حلقة إن شاء الله تعالى. فضل شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه فسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. نعم، ما زلنا مع ضروريات الخمس.
نعم.
وهي حفظ الدين.
نعم.
وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.
نعم.
وأولها كما ذكرنا حفظ الدين. ما زلنا مع المحافظة على الدين، وقد تحدثنا في الماضي عن سبب تقديم المحافظة على الدين على بقية الضروريات.
نعم.
وقد تحدثنا في حلقات ماضية أيضا عن المحافظة على الدين من جانب الوجود.
نعم.
ثم تحدثنا في الحلقة الماضية فيما أظن عن المحافظة على الدين من جانب العدم.
العدم. نعم.
ويشمل ذلك عدة أمور، بدأنا بأولها أو الجهاد.
نعم، جهاد في سبيل
وقلنا
الله.
الجهاد. نعم، جهاد في سبيل الله. وأن الجهاد شرع للمحافظة على الدين،
يعني حتى ضروري. لا ينتهي الدين وحتى لا يعدم الدين.
بالضبط. لا العدل. ينتهي نهائيا، وإذا ترك الجهاد قد ينتهي الدين. نعم، سبح الله. أو ينقص نقصانا كبيرا فيصبح كأن لم يكن. وقد ترك المسلمون الجهاد فترة طويلة، وبعض الناس يخافون من هذه الكلمة، لكن سنعول على شرحها أكثر.
نعم نعم.
لما ترك المسلمون فريضة الجهاد أصابهم ما أصابهم الآن، هم يتحكمون فيهم، وهم يعني الآن سمحني في الكلمة هذه كالماشية، نعم، يساقون. فيعني فهذا بسبب كل ترك الجهاد.
نعم، نحن مأمورين بأعداد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم.
نعم، ستأتينا إن شاء الله. نعم. المهم قضية الجهاد، احنا إذن شرع للمحافظة على الدين، لكن احنا ذكرنا أن الجهاد يعني مشتق من مادة الجيم والهاء والدال جهدة، ويدخل فيها المشتقات كلها، الاجتهاد والمجاهدة وإلى آخره. وقلنا هي أنواع الجهاد، منها جهاد النفس يعني في في في, في قضية الهواء بتاعها والشهوات وما إلى ذلك، وهذا أصعب أنواع
الجهاد
لأن النفس هذه صعبة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقالون يقرب السوء.
نعم
نعم. فيعني مسألة إذن مجاهدة النفس مستكبر، لأن النفس معاك دائما
صحيح،
ومطالبها لا حصر لها.
نعم.
ولذلك الوقوف ضد رغباتها من أصعب الصعاب.
نعم.
لكن تحدثنا عن مسائل أخرى في الجهاد فيما أظن، واليوم يعني نصل إلى قضية مجاهدة يعني الأعداء.
نعم. نعم.
قد تحدثنا في الحلقة الماضية أيضا عن مسألة الحرب بين المسلمين،
وهذه
مسألة أخرى ولكنها
نعم.
موجودة كما ذكرنا.
نعم.
لا استغرب، لأن إذا بغت فئة على فئة لابد من التصدي لها أولا بالحوار والحسنة، فإن لم تستجب تحولت مسألة قتال
حتى تستقيم الدنيا وتستقيم الأمور.
ضروري هذا. نعم. فنتحدث الآن عن الجهاد يعني في سبيل الله. هو أصل جهاد شرع لتأمين الدعوة، لأن إذا وقف الجهاد قلنا يعني تتعطل أمور الدين فتنقص إلى أن تنقرض لا سمح الله. والله سبحانه وتعالى يعني تعهد بالحفاظ على الدين مهما كانت الأمور، حتى إذا لم يقم بذلك يعني القوم الذين يعيشون الآن على وجه الأرض، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله سبحانه وتعالى حافظ لهذا الدين شئنا أم أبينا، إن استقمنا ونفذنا أوامر الله سبحانه وتعالى جاءت الأمور على أيدينا فحصل لنا أجر كبير.
نعم.
وإن تأخرنا سيقوم بذلك غيرنا وسنخسر خسارة عظيمة.
نعم.
إذن الجهاد يعني شرع لحماية الدين، لحماية الدعاة، لإيصال هذه الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها. الأصل فيها الإسلام لا يرغب في قضية قتل الأنفس لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، لا حاجة له أو لا حاجة به إلى قتل الناس. نعم. لكن أجاز في بعض الأحايين قتل المسلمين وقتل غير المسلمين، قتل المسلمين في الجهاد نفسه.
صحيح.
الجهاد نفسه يستوجب إهدار أنفس مسلمة.
صحيح.
ضرورية هذه جدا.
صحيح.
لكن احنا لسنا مضطرين إلى ذلك ما لم تحدث موانع تعيقنا عن مسألة نشر الدعوة.
نعم.
أما إذا كان الطريق مفتوحا.
نعم.
لنشر دعوتنا وإيصالها إلى كل من في الأرض، نحن لسنا بحاجة إلى أن نقتل الناس ولا أن يقتلنا الناس كذلك.
نعم.
إذن احنا مسألتنا إذا لم نمنع من إيصال هذه الدعوة إلى الناس لا نقاتل أبدا ولا نقاتل ولا نقاتل.
نعم
نعم. لسنا بحاجة لذلك،
تكون كلمة الله العليا، هذا كان كلمة الله العليا على
هو
سبحان الله القتال.
فإذا اضطررنا إلى ذلك نقاتل. نعم. ولكن نقاتل ولا نعتدي، هذه مهمة جدا سنشرحها.
جميل.
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن حتى في حالة القتال إذا اضطررنا إليه نحن ممنوعون من الاعتداء، والاعتداء تجاوز الحد. يعني إذا كان المسألة تستدعي شيئا ما يجب أن نقف هناك ولا نتقدم، فالاعتداء عندنا ممنوع، العدوان عندنا ممنوع دائما، وجزاء
سيئة
مثلها. وهذه من باب المشاكلة، وإلا فإن الرد ليس سيئة. إيه من باب المشاكلة كما يقول علماء البلاغة.
نعم.
إذن احنا الاعتداء ممنوع، ولما كان الأمر كذلك قد نضطر إلى القتال إذا منعنا من نشر الدعوة، أما إذا لم نمنع قلنا ما عندنا مشكل بتاتا. لماذا ما عندناش مشكل؟ لأن القتال هو يفسح الطريق أمام الدعوة.
نعم.
أما إدخال الناس في ديننا فهذا لا ينفع فيه القتال، لأنك لا أنت. ولذلك يقول المولى عز وجل، سنتوقف عندها إن شاء الله بعدها، لا إكراه في الدين. فلما تستطيع أن تدخل أحدا في دينك بالسيف، عم بالبندقية، بالدبابة، بالطائرة، لأن هذه قضية قلبية. ولذلك أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك. إذن مهمة حتى الاستعداد للجهاد هي مسألة إفساح الطريق أمام الدعوة. فإذا أفسحت فذاك، فإن لم تفسح نضطروا إلى مسألة إفساحها بالقوة.
لكن شيخنا حتى قبل ذلك كان الجيش المسلم إذا أراد أن يفتح بلدة ما يعني لا يقاتل أولا، يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزة، فإن أبوا فالقتال.
هذه آداب الجهاد، آداب كثيرة.
نعم.
سنقف عندها إن شاء الله تعالى.
جزيل.
لكن قبل ذلك نقول يعني الإسلام لما كنا قد نضطر كما ذكرنا القتال، منها قضية أن نهاجم في ديارنا،
وما أكثره يا شيخ.
عند ذلك هذه الأصل هي، عند ذلك يتحول القتال إلى فريضة. وأصلا حتى إذا سئلنا عن الحكم، حكم الجهاد، نقول إنه فرض كفائي. فرض كفائي معناها يلزم تشترك فرقة من المسلمين في بث الدعوة، ولا تقتل أحدا إلا إذا اضطرت، فقط لعم توصل هذه الرسالة. هذا الأصل فيها، هذا فرض كفائي. لابد من فرقة من المسلمين تنشروا هذه الدعوة باستمرار إلى يوم القيامة.
جميل.
فإذن هؤلاء الناس الذين سينشرون هذه الدعوة قلنا لا يقاتلون، هذا الأصل فيه، إلا إذا اضطروا لذلك بأن منعوا من إيصال هذه الدعوة إلى من أمر الله إيصالها إليهم. لذلك المسألة هذه لابد أن يستعدوا للقتال، إذن لابد أن يستعدوا للجهاد، وهذه مسألة مهمة، استعدادهم للجهاد. استعدادهم للجهاد الحقيقة قسمه العلماء أقساما كثيرة، استعدادات كثيرة، مش مثل أولها الاستعداد العسكري طبيعة الحال، فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ورباط الخيل يعني يتغير يعني مفهوم العام قوة، ولكن تفصيل يعني حكاية الخيل في عندما نزل القرآن كانت تلك هي الآلة الفعالة في الحرب. فرق كبير بين الفارسي الذي هو على رجليه ومن كان عنده فرس. ولذلك في الغزوات كانوا يعدون الفوارس في الجيش الفلاني كذا كذا، في الجيش الفلاني كذا، في الغزوة الفلانية حضر هكذا كذا فرس إلى آخره. إذن مسألة الفرس في ذلك الوقت يقابله الآن الآلات الحديثة.
نعم.
من بندقية إلى مدفع إلى طائرة إلى دبابة إلى صواريخ إلى خارج، لابد من استعداد. ولذلك لابد للدولة المسلمة أن يكون عندها هذا الأمر. والقضية يعني لا تخوف، احنا لماذا لما الدول الأخرى القوية الآن تمتلك من هذه الأسلحة ومن أنواعها ما الله به عليم، لماذا لا ننزعج نحن؟ فإذا امتلكت دولة مسلمة طائرة عسكرية ولا صاروخ ولا غيرها تقوم الدنيا ولا تقعد. نعم. يعني هذه قضية غريبة.
نعم.
جدا، معناها المنطق غير موجود.
صحيح.
إيه؟
هو يريدك أن يكون ضعيفا دائما يعني، هذا هو.
وأنا ضعيف هني.
لا يريد أن تكون قوي يعني.
فالاستعداد العسكري إذن هذا ضروري جدا، ولذلك لابد للدول الإسلامية أن تخصص شيئا من ميزانياتها إن ملكت الأمر بطبيعة الحال. نعم، تخصصه للأمور الحربية، للآلات الحربية. وأكرر دائما احنا سوف لن نعتدي على احد، لكن لابد ان يكون لدينا القوة. ضروري، هذه قضية رادعة القوة. نعم، لا يهاجمك احد اذا عرف ان عندك بما ترد به.
شيء غريزي اصلا هو الشيخ.
نعم.
مصطور به الانسان اكرمك الله، حتى الانعام والحيوانات
صحيح. أمر طبيعي جدا
لها قرون ولها أظافر ولها أنياب ولها كذا. نعم
يعني.
لرد الهجومات. المسألة فعلا هذه قضية كونية
بالضبط بالضبط.
وثم الاستعداد الثاني استعداد اقتصادي.
نعم.
الاقتصاد نعم مهم جدا، لا بد من اقتصاد قوي، وهذه مسألة معروفة لدى الناس جميعا. لكي تكون قويا عسكريا لا بد أن تكون قويا من ناحية اقتصادية، لأن هذه الأمور كلها تحتاج إلى المال. نعم
صحيح.
ولذلك يعني الدولة لا بد أن تكون غنية، والحقيقة الغنى شجعه الإسلام بصورة عامة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة.
نعم
شجعه. نعم لأن في فائدة كبيرة جدا. رأيت أول فوائدة حتى بالنسبة للمجتمع، كلما كثر الأغنياء كلما كثرت الزكوات والصدقات التطوعية وما إلى ذلك ففرح الفقراء بها. فنعم فالأصل في المسلم حتى الفقير يعني يفرح جدا عندما يكون جاره أو من يسكن بقربه أو في منطقته أن يكون غنيا. نعم لأن هذه كلها يعود عليه
بالخير.
لا نعم بالخير بالضبط. نعم ولذلك الأصل في المسلم أن يكون حريصا حتى على المحافظة على مال جاره وعلى مال مواطنه الذي يسكن معه، لأن الفائدة ستعود على الجميع. ما عندناش واحد يفكر مسلم يفكر في أن يدمر مال جاره أو صديقه أو مواطنه الذي يعيش في منطقته
أو بلدته. يا شيخ مثلا نرى من الفساد الآن سرقات رهيبة بالمليارات
الآن ليبيا قصتها عجيبة. نحن نحكي على المسلمين في حالة ما يتبعون دينهم.
نعم.
ما نحكيش على ليبيا في ليبيا، هذا شيء عجيب من جميع الوجوه.
هذا نموذج يا شيخ يعني. وإلا هو النماذج هو نفسها يا شيخ تتكرر الآن في بعض الدول العربية الإسلامية خاصة يعني.
قضية نعم.
ولذلك يعني.
ولذلك الوضع إذا تحدثنا عن ليبيا هو وضع مقلق ووضع يعني مزري جدا. يعني كيف تتقوى الدولة اقتصاديا وتستعد للجهاد اقتصاديا والسرقات على أشدها؟ يعني بنظرة هكذا سريعة إلى التلفزة يعني رأيت وزارة الكهرباء تدعو الناس إلى قضية الاقتصاد، ربما عملت حتى ندوة كما قيل لي. يعني الناس عندنا هنا لا تتأثر بمثل هذه الأمور، لأن إذا الناس ما عرفتش الحلال والحرام. يعني أنا أمر يعني في الأسبوع أكثر من مرة من طريق الساحلي.
نعم.
مختلف المناطق الحقيقة.
نعم.
أرى يعني آلاف المصابيح الكهربائية تشتغل والمتاجر مقفلة. المسألة إذن ونحن نتحدث عن الكهرباء وكيف تضيع الكهرباء وكيف كذا. يعني المسألة هذه تحتاج إلى من يكون عنده قاموس الحلال والحرام. وأغلب الظن طبعا هذو ما عندهم ساعات عدادات
كثير. هذا حلال.
لكن حتى لنفرض
سرقة الكهرباء
لنفرض حتى عندهم عدادات.
نعم.
لا يصح لك ذلك أنت، لأنك تؤثر على الغير. تلو الباب مقفل، وأحيانا تكون مباني جديدة لم تفتتح بعد
والكهرباء بداخلها
ليل نهار 24 ساعة. ونتحدث على قضية الاقتصاد في الكهرباء وكذا. يعني ما ساهدي الحقيقة يعني المسألة راهي كلها تتعلق بقضية العقيدة، قضية الحلال والحرام. إذا كان واحد عنده في قاموسه الحلال والحرام هذا يرجى من الخير وتصلح أموره بقليل من التذكير.
صحيح.
إيه يرجع. ومن ليس عنده من غاب عنده مسألة قاموس الحلال والحرام فهذا لا ينفع فيه لا ندوة ولا كلام ولا غيره. نعم أصلا هو ما يصنطكش أصلا، وربما يقول حتى خرب.
يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى أخيرا يا شيخ
نعم
يحتاج إلى
قانون.
إلى قانون إلى قوة يعني فتردع يعني هذه القوة اللي تردع شيء مهم جدا.
القانون ضروري.
نعم
لأن الناس يعني كثير منهم لا يرتدعون بواسطة الذكرى بواسطة التهديد وكذا، فلا بد من قوة تحمي ذلك. نعم.
نعم.
ولكن الآن هذا الأمر غير موجود. ولذلك ليس بوسعنا إلا أن ننصح الناس نصيحة دينية، أنك الآن ركن أنت تخلي الكهرباء يعني تشتغل ليل نهار معناها أنت الآن ساهمت في إضعاف اقتصاد بلاد إسلامية. ولذلك يعني خذ بالك من هالمسألة. والموت تأخذ الناس كل يوم، يعني أنت من يعني ما يمكن يعني ضامن نفسك أن تستمر في الحياة هذه كذا كذا شهر ولا كذا كذا عام ولا كذا كذا عقد من السنين.
يعني شيخنا يعني يسأل الناس عن تضييع كهرباء، خطلك فيه سؤال عن تضييع كهرباء، هل هذه من المحرمات؟ والله احنا نسهم بها معك معرفة يا شيخ، ماذا سنسأل عنها؟
هذه قضية يعرفها الناس كلهم،
الله محفظ
الله يسألنا عن كل كبيرة وصغيرة. والله
حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، حتى لو تركت يعني خشبة والله تركت حجرة في 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 طريق المسلمين سنسأل عنها.
يا الله
نسأل عن كل كبيرة، فما بالك اقتصاد بلد بأكمله. نعم
طيب شيخ، انت تحدثت عن موضوع، احنا نتكلم على موضوع يعني الحفاظ على الدين من جهه عدم الاهتمام بالاقتصاد، تكلم عن الجهاد ثم الاقتصاد،
هو تبع الجهاد ايضا الاقتصاد.
نعم المال ثم المال ثم المال كما قال احد القادة الانجليز. يعني
المساله نعم المال لا لم نصل هو بعد، ولكن المساله متداخله.
طيب شيخنا، احنا الان حسب المؤتمر الوطني وحسب القرارات التي خرجت عنه ان يوم في بدايه السنه 2015 إن شاء الله تعالى سيعمل بقانون إلغاء الربا، يعني فمن يعني هل هذا سيكون إن شاء الله تعالى، أم ماذا أعدت البنوك وماذا أعدت الخطة
لقضاء على هذه تعملون؟ هذه المسألة سنرجعها إلى حديثنا عن المحافظة على المال، وهو في آخر القائمة من الضروريات. ونستمر الآن في قصة الجهاد.
طيب يا أخنا نأخذ عبد العزيز ثم نستمر إن شاء الله تعالى، أنا بدأت المكالمات تترى إن شاء الله تعالى. أخي عبد العزيز أهلا وسهلا، بفضل أخي حبيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عبد العزيز.
الشيخ الحمد.
يا أهلا وسهلا بك، فضل أخي كريم.
الشيخ ما حكم التصفيق للرجال؟
ما حكم التصفيق في الصلاة ولا غير الصلاة يعني؟
لا غير الصلاة.
حاضر أخي كريم، حاضر عبد العزيز، سؤال آخر.
سؤال آخر إن شاء الله.
فضل عبد العزيز، فضل أخي كريم.
نبغى نقول الشيخ السبب. الشيخ صراوي رحمه الله،
نعم،
لماذا قال لا حساب قبل العذاب بالرغم يوجد لحديث كثير الدالة على عذاب القبر؟
لا حساب
قبل العذاب
هكذا قال الشيخ شعراوي، يعني
باعتبار ان عدوا من الناس سوى يتلفظون عليه بألفاظ قبيحة.
نعم يعني انت سمعت قال هذا الكلام يعني لا حساب قبل العذاب.
معروف ان قال لا حساب قبل العذاب.
طيب انت تريد يعني معناها او تاويلها او شيء يعني شرحها.
شرحها بالنسبه.
طيب طيب حبيبي حاضر حاضر شكرا شكرا شكر عبد العزيز. نعم عبد الحميد اهلا وسهلا عبد الحميد.
السلام عليكم.
تفضل عبد الحميد. وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيك شيخ، بارك الله فيك.
حياك الله تفضل.
حي الشيخ حمزه يا شيخ، بالله نفس السؤال على خصوص الكهرباء، كيف انت في الطرف العارف عن خصوص الكهرباء.
تفضل اخي الحبيب.
يا شيخ انا عندي توصيله من 2008.
توصيله للبيت يعني؟
ايه
نعم سامع.
من 2008 موصل ودافع حتى مقابلها، وكل سنه نتابع في الشركه لكن ما فيش فايده.
نعم.
كل يوم يقولوا لي السنه الجايه ما عندي السنه هذه.
نعم.
فاضطريت اني نوصل الحقك يعني نوصل توصيله غير شرعيه، لكن هي مستعده اني نوقع مقابل السنه اللي السنوات اللي محمل عليها الكهرباء اللي نوقع عليها اللي تطلب من الشركه.
نعم.
لكن الشركه هي اللي مقصره في حقنا كل مره نرجع الله حتى السنه هذه.
طيب.
اخر حاجه قال الله تعالى انك ناسها.
يعني الان اخي عبد الحميد بتسال ما حكم هذا الوصله اللي عملتها؟ عبد الحميد؟ نعم انقطع عبد الحميد، لكن يبدو ان السؤال واضح شيخنا. نعم. خالد مرحبا يا خالد، أنا وسهلا بك.
مرحبا بك.
تفضل خالد.
يا هناك فضيلة الشيخ مالك.
تفضل حبيبنا، تفضل أخي الكريم.
هو يكون في بنغازي هنا.
نعم.
القتال ما زال داير بين خوتة المسلمين.
نعم.
والقتال هذا لما بدأ بالذبح وقطع الرقاب.
نعم.
حتى واحد يدري يتكلم جميع المشايخ.
نعم.
جميع صلوات الجمعة تنظر فيه.
نعم.
ما فيش واحد قتال وقال وقف حرام القتال طبيعي، والناس قاعده تنطح وتفجير، وقالوا ما فيش دليل على من يقتل ابنها تظلم.
نعم.
والناس تظلم بعدين بعد قتلوا فهموا عليهم الناس في بنغازي عارفين من اللي قاتل.
نعم.
من اللي قاتل عفوه، من يقتل في الناس، من يقتل في الضباط، ومن يقتل في الناس.
نعم.
واضح كل شيء قاعد قدام الناس.
نعم.
فنبغوا نحن نحن بدين الناس اللي تبدأ الإسلام والناس المسلمة الحقيقية أن تحدد مقاطعة.
طيب أخي كريم بارك الله فيك. طيب
هذا هو اللي نقوله نحن نبغى كلام الحق.
طيب بارك الله فيك يا خالد. سنتحدث هذه المسألة إن شاء الله. وليد. نعم وليد تفضل يا وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خير يا شيخ صالح.
مرحبا يا وليد.
حياك الله يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أخي.
سؤالي الشيخ حمزة بالله أنا كيف الجو الشديد.
نعم.
والمرأة عندها أرضي خاصة طبت أنه نصلي في الحرش.
كيف أخي؟
قلت لها متزوج جديد.
طيب أخي.
وعندها عروض الضي عندما يقطع طيار كهربائي اضطر يصلي في البيت خوفا على المرأة فما حكم ذلك؟
حاضر يا أخي حاضر حاضر.
ماشي.
طيب أخي. محمد تفضل يا أخي محمد. نعم محمد تفضل يا أخي كريم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام وبركاته.
الأخبار تمام إن شاء الله.
الله يسلمك يا محمد بارك الله فيك.
خير يا أخي بشيء بارك إن شاء الله.
تفضل أخي محمد تفضل أخي.
السلام عليكم مرحبتين أخوتي.
نسمع فيك يا محمد نسمع فيك تفضل يا أخي كريم نسمع فيك.
شو الأخبار يا فضيلة الشيخ وش الأمور إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا محمد تفضل أخي.
نبغى نسأل فضيلة الشيخ على القتال اللي داير في ليبيا
القتال الدائر في ليبيا. طيب 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 يا أخي محمد حاضر شكرا جزاك الله خير. يا عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء عليكم بالخير إن شاء الله.
الله يمسك بالخير ويهنيك.
يا أهل شهدانا وشفاء الجرحى وعافية المفقودين إن شاء الله.
آمين يا ذا الجلال
والإكرام. ليبيا إن شاء الله.
آمين يا رب.
صلى الله 2015 إن شاء الله تهنى ليبيا وتهنى البلاد إن شاء الله.
أسأل الله ذلك يا أخي.
والله يا أخوي أنا نبي نقول ما هذا الشيخ على الناس اللي قطعوا الأشجار دي.
الناس اللي
قطعوا الأشجار، أشجار مثل الزيتون والنخيل.
نعم
نقول الشيخ عبينا عليها معناتها كيف هذه الناس اللي يقف في زيتونة في الشارع جاي جنب الحوش بتاعه ولا حاجه يحولها زيتونة عليها ولد ماشي في الشارع لقيت اسمها زيتونة مكسورة في الشارع ولا قاعد واقف ربع ساعة عم بلف زيتونة مكسورة في الشارع.
لا حول ولا قوة الا بالله.
هي المفروض الناس يوقفون الأشجار دي الأشجار دي معناتها مهمة الأشجار دي.
صحيح يا عمر.
يقى شجرة ولا زيتونة ولا نخلة يحولها ولا حاجة ما تيجي احنا نبغوا نديروا حاجة حاجة كويسة مش نديروا حاجة مش باهية في بلادنا.
جزاك الله خير يا عمر.
يا ربي يهدم الناس إن شاء الله.
أسأل الله يحفظك يا عمر شكرا جزيلا يا أخي بارك الله فيك. عبد السلام تفضل يا عبد السلام. نعم يا أخي الكريم. أيوة. يا أخي تفضل عبد السلام تفضل أخي.
السلام عليكم نهارك مبارك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حسن.
الله يفتح عليك شكرا.
الله ينور فيك صحيح.
وضح لنا المسح على الجورب بالله.
المسح على الجورب حاضر يا أخي.
عليك أكيد أن هذا الله رحمة.
طيب أخي حاضر حاضر بإذن الله سيجيب الشيخ. شكرا يا عبد السلام شكرا بارك الله فيك تفضل. محمد من طبرق يا أهلا وسهلا يا محمد. تفضل يا محمد. محمد نسمع فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا مرحبا أخي محمد أهلا وسهلا بك.
عمي الشيخ أهلا وسهلا بك.
تفضل أخي الكريم تفضل.
شنو رأيك في عملية القتال بين الليبيين؟
ما رأيك في القتال الدائر؟ القتال الدائر بين الليبيين. طيب يا محمد بين الليبيين سؤال اليوم كثر يا شيخ هذا. سلوى. نعم يا سلوى. نعم تفضل يا أختي.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أنا أنت طبعاً بنسأل على تهجير الناس من بنغازي يعني هل يحق لهم أنهم يهجروهم يطلعوهم من حواشينهم وهل لهم الحق أنهم يعاقبونا من غير أي دليل يعني إذا كان ابني من الثوار أو جوزي من الثوار هل حق لهم أنهم يهجرونا من بيوتنا ويحرقوا بيوتنا وما هو عقابهم ونحن هل يحق لنا نجهزوا في تهبيل بيوتنا حرمات أو لا؟ شكرا بارك
الله يبارك فيك يا اختي. شكرا يا سلوى. محمد تفضل يا محمد تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على البرنامج يا شيخ.
الله يسلمك يا محمد اخي بارك الله فيك.
لا يا اخوي عندي ثلاث اسئلة ان شاء الله.
تفضل محمد لك المجال كله تفضل.
السؤال الاول ما حكم صلاة النافلة في السفر؟
ما حكم صلاة النافلة في السفر؟
ايوه.
طيب اخي كريم.
السؤال الثاني كيفية صلاة المسافر يعني في جماعة؟
كيفية صلاة المسافر
في جماعة؟
في جماعة يعني قصدك في جماعة مد ولا جماعة مسافرين معاه يعني؟
يعني أنا مسافر يعني جيت الإقامة يعني. في الصلاة يعني.
أيوه طيب 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 جميل.
السؤال الثالث.
ثالث تفضل أخي.
السؤال الثالث كيفية غسل الجنابة؟
كيفية غسل الجنابة؟ شكرا.
طبعا في مسألتين هو وين أرجح يعني.
حاضر يا أخي محمد تسمع إجابة من فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. محمد آخر واحد، أهلا وسهلا بك يا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك ربي يحفظك يا شيخ.
وأنت كذلك أخي، وحفظك ربي سبحانه وتعالى.
الله يبارك بالنسبة للنسبة للجماعة المرجية، رب المرجية
ماذا؟ عن الجماعة ماذا؟
المرجئة.
المرجئة؟
ايه.
طيب ماذا عن ماذا تفعل المرجئة؟ مع ماذا؟
قصد المرجئة، من هم الجماعة
ذا؟ من هم المرجئة؟ طيب من هم المرجئة؟ جيد، ممتاز، سؤال جميل جدا يا أخي محمد، شكرا جزيلا أخي الكريم، بارك الله فيك. إذا نتوقف عن هذه الأسئلة، عندها أسئلة كثيرة جدا، لكن نعود إلى صاحب فضيلة الشيخ حمد فارس نستفيد من علمه حفظه الله تعالى. نعم شيخنا، ما زلنا في موضوع الجهاد، يبدو أن الشيخ الأسئلة هذه أو الموضوع حرك كثير من الناس على هذا الموضوع.
والله لا أعرف هل حركهم أو
لا يا شيخنا، لكن أنا
أو جمدهم. خلينا نكمل البحث النقاط.
طيب شيخ، عندي نقطة شيخنا، تفضل شيخنا. هو والله الشيخ نقطة مهمة جدا، هو حفظك الله تعالى، ممكن نجلي هذه الشبهة عن الناس، وأنا ذكرت فيما سبق سألتك وأنت أجبت حفظك الله تعالى، لكن الآن وجود الإخوة الآن لسألوا هذا السؤال، ما حكم القتال بين الليبيين؟ يا شيخ أليس هناك قلنا قتال البغاة، قتال المحاربين، قتال عمر أبو بكر قاتل المرتدين ومانع الزكاة، وهل هم أرحم من الله سبحانه وتعالى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال البغاة والمحاربين، أم الناس الذين يسألون أحيانا يسأل بعضهم يعني يتحير، وبعضهم يسأل يعني لا أدري ما سبب السؤال.
عندي واحد سأل عن نقطة حتى لا تضيع من الإجابة، واحد قال لي يعني المشايخ ما تحدثوش عن قتال البنغازي.
سبحان الله،
تحدث الناس عن قتال البنغازي بكثرة كافرة في الإذاعة المرئية والمسموعة، وكل تحدثوا عن ذلك، والإفتاء طلعت بيانات، وأنا سئلت كم مرة هذا السؤال وجبت بأن ما يجري في بنغازي من قتل الناس أي الضباط وغيرهم هذا ممنوع شرعا، وإذا وجد الدولة فإنهم يحاكمون ويقتص منهم، لكن من الذي يقوم بذلك؟ هذا أيضا يعني أجبت عنه، قلت أنا لا أعرف ذلك.
هو قال لا نعرف،
يعرف
ومن ومن
خلاص بعد يعرف عند الإجابة.
نعم.
أما أنا لا أعرف من يقوم بهذه، أنا عندي القتال الذي حدث ممنوع ما هوش مضبوط، أما من يقوم
الاغتيالات
نحكي الاغتيالات، الاغتيالات انتهى الضباط وما إلى ذلك للتحدث عنها كثير، والتي أصبحت ذريعة لأعمال أخرى، أنا لا أعرف من قام بذلك، لكن الإجابة متاعنا من قام بذلك يجب أن يقاوم وأن يقاتل إلى آخره، لكن أما من هو بالضبط يعني الذي قام بذلك أنا شخصيا لا أملك الإجابة، فإذا كان يملكها إذن عند الإجابة انتهينا.
بارك الله فيك.
إيه يعني، ولذلك يسألون عن الجماعة الفلانية وعن كذا وعن كذا، الناس اللي ما نعرفوهمش احنا نتوقف في قضية الحكم عليهم، لأن يعني الحكم على الشيء فرع عن تطوره، وإذا ما تصورنا حقيقة هذه الجماعة أو حقيقة من يقوم بهذا الأمر، احنا نقول إذا وجدنا واحد الآن لوح في الشارع قد قتل، نقول نعم هذا الذي قتله ارتكب جريمة قتل في الإسلام، معروف العقوبة متاحة وهي القصاص، ما لم يكن عنده مبرر آخر ما نعرفوش شيء، ربما يعني التحقيقات تظهر لك مثلا أخرى،
حتى في حكم القسامة إذا كان وضع في أرض مثلا لناس، والقسامة معروفة وحكم شرع الله فيها يعني
كل معروف، ما فيش حاجة يعني ما فيش حاجة اسمها مش معروفة.
نعم.
في الشريعة، لكن أنا أقصد أما أن 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 تريد مني أن أدين أناس يعني أنت قلت نعرفهم أو تعرف حقيقتهم وتعرف حتى أسماهم وأنا ليس لي علم بذلك، معناها أني أصبحت أداة في يدك، لا أنا لا أحكم على أحد حتى يتبين لي الأمر يقينيا أنه فعل كذا، ولذلك ليش مال المحاكمات وليش قضية الشهود وليش العدالات وليش التزكيات أيضا يعني التعديل والتجريح والقاضي ما يتخذ هذاك القرار لأنه سيحاسب على ذلك، وإلا يصبح بمجرد ما يجيه واحد يبكي وأن فلانا قتل فلانا أو كذا يلزم يقتص منه وتنتهي القضية، هذا لم يقل به أحد،
ولذلك مخطئ من يقول أنا أعرفهم. خلاص تعرفهم أنت، إذن تولى أمرك، وأما أنا لا أعرفهم فكيف أحكم عليهم؟ نعم، هذه جميل. بالنسبة للنقطة هذه.
نعم جميل.
نرجع أيضا إلى خلاص إلى موضوعنا في نقطتين مثلا سريعات. الاستعداد للجهاد أيضا من ناحية فكرية. يعني لابد للمسلمين أن يستعدوا من ناحية فكرية، يهيئوا أنفسهم لذلك. يعني رأوا الجهاد مهم جدا في الحفاظ على الدين وفي الحفاظ على بقية الضروريات أيضا يتبع عن الدين. فإذا لابد أن نتهيأ لذلك. أما إذا كنا لا نعرف هذا الحكم ولا نتخيله ولا نتصوره وفكرنا منفصل عنه، لا 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 نستطيع لا الجهاد ولا نعرف الجهاد ولا غير، حتى بشروط نحكو عليها كلها. فقضية الاستعداد الفكري مهم جدا، استعداد أو وإن شئت أقول الاستعداد النفسي كذلك.
صحيح.
لأن مش مستعد نفسيا لهذا الأمر، ما يعرفش الفائدة التي يجنيها المجتمع المسلم من هذا الجهاد، لا يمكن أن تثق به ولا أن يعني تعتمد عليه. ولذلك رأيت أنت مسألة الإذاعات.
نعم.
وهذه مسألة حتى أيضا استعداد الإعلامي. نعم. لأن الناس الآن خصوصا الآن منذ مدة يعني تتأثر بقضية الإعلام تأثرا كبيرا.
أكيد.
والناس حتى في زمن ماضي، احنا عشنا في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وهذاك الوقت لا في تلفزة ولا في صور بالفيديو ولا غيره، وإنما هي الإذاعات المسموعة فقط، ومع ذلك كان لها تأثير كبير. ولذلك تجد زمان كان العالم منقسم شقين.
نعم.
قسم شيوعي.
أيوة.
قسم رأسمالي. الشيوعيون يعتنون بمسألة الإعلام اعتناء شديدا، ولذلك إذاعة موسكو أقوى الإذاعات في البث، والذبذبات متاحة من أكثر الذبذبات في العالم، لأن معتنية بهذه المسألة، لأن عندها رسالة تنشرها، رسالة خبيثة والله طيبة شيء آخر، لكن المهم قضية البرامج الإعلامية مهمة جدا. ولذلك تشبه أنت الآن حتى في وضعنا نحن، يعني نعم يعني الإذاعات المأجورة والمسخرة لمضادة الإسلام تعمل عملا يعني ليل نهار.
نعم. وبكل قوة
بطبيعة الحال. هذه قضية أيضا حتى الجهاد هذا الإعلام. ولذلك لا بد للمسلمين أن يكون لهم إعلام قوي لإيصال يعني صوتهم، لإيصال رسالتهم إلى العالم أجمع، وهذه ما فيها شعب. قضية نعم أن ننشر ديننا باللغات المختلفة وكيفما أتيح لنا ذلك، هذه مهمة جدا، وهذا جهاد كذلك. فالجهاد الإعلامي يعني مهم جدا، لا يجب أن يستهزأ به ولا أن يسخر منه. يقول والله لا أنا بالدبابة فقط ولا بالطائر، لا، أحيانا الكلمة يعني في الإذاعة تؤثر على أناس كثيرين فينقلبون رأسا على عقب، إما معك أو ضدك مثلا. ولذلك المسألة مهمة.
يعني شيخنا يعني الآن الأخوة يخيفون خلف الكاميرات الآن وهم يأخذون هذه الصور
جهاز
جهاز مذكرهم والمخرج والمنفذ وكل إخوة، يعني
قضية معروفة هي هذه، قضية هذه مفهومة.
أبشر الإخوة إذن يا أخي كنترول اسمعني أكيد، أبشرك الشيخ بارك الله فيك أنك أنت
هذه مسألة معلومة
ما شاء الله، يعني
معلومة
والمخرج والمنفذ وكلهم.
المسألة النفسية مثلا مهمة، الاستعداد النفسي.
نعم.
ولذلك كان سلفنا الصالح كانوا حريصين على إخراج المخذلين من صفوفهم، أولئك الذين يعني إذا شئت بتعبير آخر المنهزمين نفسيا، هذم عندهم أن العدو سيغلب لا محالة وأنه أكثر منا وأنه يملك ما لا نملك إلى آخره.
لا طاقة لنا اليوم بجدوده وجنوده.
نعم. نعم. صحيح. نعم. هذا هم المخذلون.
أسأل الله العافية.
وهذا معناها السبب فيها قضية نفسية. فهذوم إذا تركتهم معك تصبح مشكل. يعني ولذلك هذوم خطورتهم تبان أمتى؟ تبان لما في بيادي الأمر يقولون نحن معك. فإذا خط بهم الحرب وهذه مش حتى
تولوا إلا قليلا منهم
مش حتى في الحروب هي رايح حتى في المشاريع العادية أنت الآن إذا أردت أن تقيم مشروعا تجاريا وعرضت الفكرة على أحد أصدقائك وأقاربك مجموعة لأنك أنت لا تستطيع أن تقوم به وحدك يقولون لك نعم إحنا استعداد أنا بكذا وأنا بكذا وأنا بكذا عندما تبدأ في المشروع وتذهب به شوطا يتولون
إلا قليلا منهم
أنا يقول لك والله ما صار ليش فهذه نكبة كبيرة جدا صحيح. يعني المشروع هذا ينهار تماما كذلك الحروب أنت قد تحارب حتى بخمسة أشخاص هذا متأكد من أنه معك إلى آخر لحظة لكن لا تحارب مع ألف بعد قليل 900 يرجعون إلى بيوتهم كما فعل المنافقون في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صحيح. ولذلك مثل الاستعداد النفسي مسألة مهمة يعني هو يجب الإنسان أن يثق أن المسألة هي النصر ليس بقضية دبابة ولا طائرة ولا غيره وإنما النصر من عند الله نعم. سبحانه وتعالى
شيخنا الاستعداد النفسي المقصود به يعني تعليم الناس أحكام الجهاد أداب الجهاد هذا هو الاستعداد النفسي يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى الإخلاص الصدق مثل هذه الأشياء يعني
كلها
رب الجيل على مثل هذه المعاني
كلها متكاملة
نعم
وأبرزها أن 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 هذا الذي هو معك يعرف أن القضية من عند الله سبحانه وتعالى
بالضبط.
وأن هو الذي ينصر وهو الذي يخذل إلى آخره فهذه مسألة مهمة لما يكون واحد مستعد نفسيا يعني العمل متاع يصبح له أثر وتمرت له
سبحان الله
بقي عندنا كثير من الأمور لا أعرف الوقت يحتملها ولا
ربع ساعة شيخ عندنا أسئلة نعم أنت تقدر الوقت إن شاء الله ساعة هو ربع ساعة وعندنا الأسئلة
أنا لا أعرف الوقت
طيب
لكن أننا مثلا نتحدث عن قضية الجيش المسلم قبل الحرب وهذه مسألة أحكينا عليها البعض منها
نعم.
لكن عندنا أشياء أخرى وهي أن الجيش المسلم لابد أن يستعد استعدادا آخر وهو أن يدرس حالة عدوه هو إلى الآن ليس بينهم شيء لا حرب ولا غير لأن احنا قلنا الحرب أنت نلجأ إليها عندما نصدوا عن إبلاغ الرسالة إذن هذه تتبعها أمور لابد أن تكون لدينا معلومات عما يقابلنا الذي سيعارضنا الذي سيمنعنا من نشر الإسلام فإذا كانت ما لا تستطيع أن تقابله يعني بالدراسات الدقيقة يعني لا تتعب نفسك بطبيعة الحال في لكن
لا تدخل معه في معركة
ولكن ليس معنى ذلك أن تترك الباقي لا بد أن تستمر في استعداداتك لكن الذي أريد أن أقوله بالضبط يعني بدقة هي أننا حتى عند التجسس على الأعداء وأخذ المعلومات وما شابه ذلك احنا تحكمنا قوانين معينة لوائح قرآنية وسنية يعني مثلا نرى بعض الدول تستعمل المسكرات في هذا المجال وتستعمل النساء هذا نعم. الذي أردت قوله
نعم.
النساء
نعم.
زي كما ذكرنا أكثر مرة في قضية اليهود مثلا وكثير من الناس وبعض القادة نعم يغريهم ذلك ويؤثر فيهم فالمسألة هذه المسلمون لا يستطيعون أن يفعلوها لأنهم ممنوعون منها لأنهم هم ينفذ هو الجهاد تنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى فكيف وإحنا عندنا دائما قضية أن تكون الوسيلة
حلالا
وأن تكون الغاية حلالا فالمسألة ما ينفعش هذا حرام والوسيلة حلال والعكس نعم,
نعم.
ضروري من القسمين هي أن تكون منبثقة من أمور أحلها الله سبحانه وتعالى فلا ينفع أن نفعل مثل هذا مهما تصورنا من الفوائد التي سنجنيها من ذلك أن هذا ممنوع لا نساء ولا مخدرات ولا مسكرات أخرى لا خمر ولا غيره هذا كل ممنوع
لأن حدود عندنا ضوابط
نعم هو لا بد أن نقف عندها بالضبط نعم لأن الإسلام يعتني بالمضمون ويعتني بالشكل ضروري اثنين ما ينفعش هذا كذا وهذا كذا
جميل.
ويعتني بالوسيلة وبالغاية كما ذكرنا
نعم.
هذا بالنسبة قبل أن يخوضوا الحرب وربما نرجع مسألة في حالة الحرب ما هي الآداب التي تأدبنا بها الإسلام يعني في القتال بين الكفار والمسلمين وعندنا آداب أخرى مفصلة أكثر عندما يكون القتال بين المسلمين.
جميل جدا، بارك الله فيك. عندنا الحج يا أخي الكريم، وإن كان في الوقت الحلقة بقية إن شاء الله عندنا وقت ندخل في هذا الموضوع. شيخنا الأخ عبد العزيز يسأل خارج هذا الموضوع، يقول ما حكم التصفيق للرجال؟
تصفيق
الرجال يعني سألت في الصلاة مثلا، لا يبدو أن عندما إنسان يعني يكون عنده كلمة في مؤتمر أو في كذا يصفق الناس، أو شاعر مثلا يقول شعر
يعني، هذه لم أرى فيها شيئا لعلمائنا القدماء.
نعم،
وإنما العلماء المحدثين يعني تحدثوا عن ذلك وقسموا قسمين. نعم. قسم لا يرى به بأسا، واللي منع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور هي قضية خاصة بالصلاة، إنما التصفيق
للنساء،
إنما التصفيق للنساء.
آه.
وقضية خارج الصلاة لا بأس بذلك، وبعضهم يعني بسط الأمر أكثر وقال إن التصفيق بالنسبة للرجال ممنوع وإنما هو جائز للنساء.
بارك الله فيك.
المسألة دائما تمشي إلى يوم القيامة في هذا الخلاف.
بارك الله فيك، الله يحفظك. شيخنا يقول نقلا عن الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، يقول يعني يريد أن تفسر له الكلمة لا، قال الشيخ الشعراوي في يوم الجمعة قال لا حساب قبل العذاب.
أنا لا أعرفها.
أي يعني
أنا أنا لا أعرفها.
لا تعرفها.
لا لا لم أسمعه الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه.
نعم.
وهذه العبارة لا أعرف معناها.
بارك الله.
وأنا لا أخوض فيما لا أعرفه.
الله يستر.
بقي المسألة السابقة، النقطة السابقة.
تفضل شيخنا.
يعني بين الخلاف في المسألة.
نعم.
أقول الذي يريد أن يأخذ الحيط لنفسه لا يفعل ذلك.
نعم.
ولكننا لا نخطئ من فعلها.
نعم. بالتصفيق يعني مقام بالتصفيق لا نخطئه.
ولد.
نعم. فشيخنا الأخ عبد الحميد يقول لما تكلمنا عن الكهرباء وموضوع الاقتصاد وغير ذلك، قال عندها توصيلة من 2008 وكل سنة يتابع يعني المسؤولين عن هذه المسألة، قال يبدو أنا مربطولاش يعني أحساس أن بها من ناحية الشرعية يعني
بيدير عدات يعني
إيه، وصلت قال أن وصل توصيلة غير شرعية، قدوا انشالهم يا جماعة يا تعالوا يا جماعة أرجوكم ممشولاش يعني.
هو الذي أعرفه أن جماعة الكهرباء في حالة تعذر وجود عدادات أو بأي ظرف من الظروف إلى آخره هم يجعلوا التوصيلة، ثم بعد ذلك يجعلوا عداد بعدها يقدرون عن طريقه الفترة الماضية، فهكذا لا أعرف هل هو عمل للتوصيلة وحده
يبدو هذا يبدو هذا التوصيلة لوحده أخذها من الشارع أخذها من مكان
لا
ما
لا ما تنفعش هذه
ايه يبدو هذا اللي فهمته يعني.
لا لا اذا كان هو اذا كان نعرف الكهرباء ديف توصيلات عند التعذر. ايه ان واحد لانه بالسيف الان واحد بيسكن حوش ليس له الا هذا المنزل ولابد له من كهرباء والعدادات غير متوفره او هي متوفره ولكن الدور سيصله بعد كذا بعد أشهر أو بعد عام أو بعد حتى سنوات أحيانا.
نعم.
فهم يعملوا في قضية التوصيلة ثم بعد ذلك يقدرون عن طريق العداد الفترة الماضية
ماضية.
بعد أن يثبتوا العداد فيفهمون ماذا هو يعني عنده في المنزل المتوسط
يعني.
نعم.
نعم. نعم. نعم جميل. الأخ ولي شيخنا يقول أنا متزوج جديد وعندما ينقطع الكهرباء قال لا أطلع لصلي في المسجد أصلي في البيت يعني خوفا على زوجته يعني الجديدة هل يدونها تخاف أو شيء من الظلام يعني، فقال يصلي في البيت، ما حكم صلاتها في البيت؟
لا اللي يرى ما هي القضية اللي يقدرها صاحبها راه.
نعم.
الخوف هذا أنواع حتى هو في 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 يعني في خوف حقيقي عرفت هذا لا شك أنه يسايرها يصليان جميعا، وفي يعني خوف موهوم يعني لو ناقشها ولو كذا، وخصوصا هي تعتمد على يعني قضية البيئة.
نعم.
التي يعيش فيها.
صح.
فيها بعض بيئات مخوفة.
صحيح.
مش للمتزوج الجديد ولا القديم، الخوف الجميع، وفيها يعني بيئات آمنة.
نعم.
لا خوف لا على الجديدة ولا على القديمة، فهذه يقدرها هو، فإذا رأى أن هذا الخوف بالفعل ويؤدي إلى ارتباك المرأة أو انزعاجها انزعاجا شديدا أو كذا نعم يصلي الفجر في بيته يصلي بها.
نعم.
وإذا كان المسألة غير عبارة عن وهم وكذا نعم أرى أن يفهمها ذلك وتنتهي المسألة.
بارك الله في شيخنا. الأخ محمد يعني يقول هو القتال ذا في ليبيا وخالد ذكرنا تقريبا يعني، والامر مثل واضح وذكرت انت المره السابقه يعني
اكثر من مره،
الشخص الذي يقتل بالطائرات ويعني بالقنابل ويضرب الاطفال والاولاد، هذا لا شك في ظلمه، والبيانات التي خرجت من هيئه علماء ليبيا وكذلك من الرابطه ومن دار الافتاء ومن هيئه البحوث ودراسات
كلها
جميع
كلما بعض تحدثوا عن ذلك وتحدثوا من اول مسار القتال حتى
من البدايه نعم،
ولكنهم لم يتهموا فلانا وفلانا في هذاك الوقت. لماذا؟ لانهم لا يعرفون المساله عن كثب يعني،
نعم،
ولذلك حتى لما سئلنا عن الجماعه الفلانيه في قولك فيها وكذا أجبنا بأننا لا نعرفها، فكيف نعم. نحكم عليها؟
طيب يا شيخنا الآن نشوف الفئة البغية الآن تضرب الأماكن الكهرباء في سرت ومحطة
إفساد في الأرض.
سبحان الله يعني هذا أليس يا شيخ أليس منهم رجل رشيد؟ الناس الذين يؤيدونه الآن ألم يعلموا أن ظلم هذا الإنسان يعني سبحان الله يضرب يعني رزق الشعب الليبي. ومنهم من يسرق
هذا إفساد في الأرض، هذا يسميه الشارع وهذا إفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب المفسدين، قضية واضحة ما فيها إشكال بتاتا، ولذلك سنأتي إن شاء الله إلى القضية هذه في حينها بعد.
حفظك الله شيخنا بارك الله فيك. الشيخ الأخ عمر يقول حكم الناس يقطعون الأشجار ما حكم ذلك؟ يعني الأشجار المثمرة قال مررت أمام مكان قد زيتونة مقطوعة بدأ يشاهد مسكين وزعلان جدا.
أنا لا أعرف هو يعني الرجل هل يتحدث عن قضية ما يعني وجود أغصان من الأشجار أغلقت الشارع، هذا فهمت مني على الأقل؟
لا أنا فهمت
أو هو منزعج من قضية من فعل ذلك بهذه الشجرة.
ممكن شيخها هو لعل احنا تجيب حفظك الله عليه شيئين، من يقطعون أشجار وإحنا نعرف الغابات وغير ذلك وهذه مصادر الرياح واعتدى عليها كثير من الناس، وممكن يا شيخ تجيبه عن قطع شجرة جاءت في طريق الناس أو الإنسان يبني مثلا
الشجرة تارة تكون الشجرة يعني. ما أن تكون نخلة أو أي أشجار أخرى
بيتونة نخلة
بيتونة
نعم.
والله غيرها
نعم.
هذه هو صاحبها له أن يقطعها كانت هو مالكها
نعم.
إلا إذا منعته لوائح الدولة، دولة عندها أنظمة معينة أحيانا حتى يعني حتى إن بعضهم أباح للحاكم أن يقيد المباح فيأمرك بأن تزرع قطعتك من الأرض قمحا، وفي سنة أخرى يأمرك أن تزرعها شعيرا مثلا
حسب حالة الناس
حسب حالة المجتمع
نعم.
فقضية إذا منع الشارع وهذه ديما لبعض الناس يسألون عنها قضية الصيد، الصيد في الشهر الفلاني والشهر الفلاني وكذا إذا حكمته لوائح معينة الدولة تبي مثلا نوع من الحيوانات تتوالد وتكثر حتى لا تضيع فيجب الاعتمار بهذا الأمر، وأما في الحالة العادية هو حر في قطع شجرته قلنا إلا إذا منعها الحاكم بوجه مشروع
نعم.
وأما إذا كان الشق الثاني قضية إذا كان هي الريح هو الذي عملها بذلك أو غيرها من الأشياء، والآن يعني أغلقت منافذ الطريق وعاقت الناس عن التحرك نعم هذا ضرر يجب أن يزال يجب أن يرفع، يعني يلزم إذا كان فيه حكومة ولا حكومة فيما أعتقد يتحول إلى قضية جماعة المسلمين لحدا الجيران والأقارب وما إلى ذلك فيأمرونه بالإزالة نعم. فإن أبى الإزالة أزالوا رغم أنفه.
طيب شيخنا بارك الله فيك. يقول الأخ عبد السلام النفع الجورب شيخنا وقد ذكرت في الحلقة الماضية لكن لعله لم يكن معنا،
والله أنا عيت من الحديث عن الجورب لكن مع ذلك
شيء يا شيخ لأن الوقت شتاء يا شيخ برد.
المسح على الخفين مسألة متفق عليها بين أهل السنة، الخفين والخف في عرف الفقهاء هو ما كان من جلد ظاهرا وباطنا، يعني الفوقي واللوطي اللي مال الرجل والفوقي اللي مال الهواء كل جلد، هذا كلهم متفقين على أنه يجوز المسح عليه استثناء طائفة من غير أهل السنة. مسألة الجورب ذكر والإمام مالك نفسه وافق على 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 المسح عليه، لكن إيش هو الجورب عند هؤلاء القوم عند السلف؟ الجورب قالوا هو جلد من ظاهره ومادة أخرى من باطنه، يعني قطن كتان صوف إلى آخره، الجهة اللي ميل للحم، نعم نعم الحم تاع رجلك، نعم شيء آخر لكن فوق إيش جلد، فهذا كانوا يدعونه يسمونه جوربا، فهذا أيضا جائز المسح عليه، فيش نقاش بتاتا، كأنه خف. بقي هو لا شك أنه يسأل عن قضية الجورب اللي الآن نحن نلبسه،
القطن نعم نلبسه،
لا جورب اللي هو شخصير،
شخصير
هذا عند الإمام مالك ما يصلح المسح عليه، لأن هذا له خف وله جورب بالمعنى الذي تحدثنا عنه. ويوجد بعض العلماء من أجاز المسح عليه زي الإمام الدين القاسم رحمه الله،
نعم
يا صاحب التفسير المعروف، عنده جائز وقد عمل في ذلك رسالة المسح على الجوربين والنعلين. لكن السؤال ربما سؤال أكثر دقة، ماذا ننصحه أن يفعل؟
نعم.
أنا أقول له لا تمسح على الجورب لأن صلاتك بعدها باطلة عند الإمام مالك، وأنت لماذا تدخل في قضية صلاة مشكوك فيها أو يقول ببطلانها بعض الأئمة؟ هو العادة أننا نحن نأخذ الحيطة حتى تكون صلاتنا صحيحة على قول الجميع، ولذلك حتى أصحاب مالك المتأخرين وهو يصرح صراحة في مدونته بأن لا يبسمل المصلي في الفرض لا في الفاتحة ولا في السورة، المتأخرون من أتباعه قالوا يبسمل خروجا من الخلاف، ونعم فهو لا يبطل صلاة من يبسمل، بينما غيره يبطل صلاة من لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة. فأنت لا أنت لا. تكون صلاتك صحيحة على الجميع حتى لو كان الإمام مالك يراها مكروها، الإمام الشافعي إذا مجتهد تعتبر صلاتك باطلة، فأنت لا تجازف بصلاة باطلة، فهذه مسألة مراعاة الخلاف. ونرجع إلى قضية المسح على الجوربين، أنت أين أحسن تكون صلاتك صحيحة عند الجميع أو تكون باطلة عند بعضهم؟
نعم. جميل، بارك الله بالطيب يا شيخنا، بارك الله فيك شيخنا. الأخت سلوى، هم ثلاث أسئلة حقيقة لرسالة الشيخ تكون بسرعة. الأخت سلوى تقول تسأل عن تهجير الناس مغازي، تحريق بيوتهم، مثل هذه الأحداث التي تحدث يا شيخنا الكريم، ماذا نفعل في مثل هذه الأحداث؟ يعني
أنا ماذا أقول لها ما تفعل؟ أنا عندي يعني تهجير الناس من بيوتهم يعني غلط، هذا من يقوم بذلك؟ من يهجرهم؟ إلا إذا كان يعني جهة معينة تنصحهم حتى لا يتضرروا، لك مثل أخرى، لكن أما التهجير من بيتك هذا ممنوع قطعا ومحرم شرعا لا شك في ذلك. أما تهديم البيوت فإحنا ما سمعنا بحد يفعل ذلك إلا اليهود والقذافي،
الله لا حول ولا قوة إلا
بالله،
وما كان على شكلتهم
يهدوا البيوت وما كان على شكلتهم،
لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. شيخنا الأخ محمد يقول ما حكم صلاة النافلة في السفر وكيفية صلاة المسافر في جماعة وكيفية سقوط الجنابة؟ صلاة النافلة في السفر،
صلاة النافلة في السفر محل خلاف، يعني المالكية عندهم صلى النافلة في السفر،
الرواتب الاثني عشر في
صلى يعني النافلة في
والضحى
السفر
وقيام الليل،
كل النوافل يمكن صلاتها في السفر. نعم. وهي ليست فريضة بطبيعة الحال، هي نافلة.
نعم.
بدليل أنهم ذكروا ذلك في نعم. في قضية الصلاة على الدابة،
نعم
لا. يتنفر الدابة أينما سارت به، وعندهم في مشهور المذهب سواء ابتدأ صلاته إلى القبلة
لا.
أو ابتدأ أصلا إلى غير القبلة، وإن أينما توجهت به الدابة أكمل صلاته سواء ابتدأها قلنا ناحية القبلة أو غيرها.
طيب شيخنا هو مازال عنده سؤالين حقيقة، والأخ محمد يسأل من هو المرجئة، لكن ممكن نرجئها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أخي محمد ممكن يعني صراحة تستحق عذرا وبارك الله فيك، لأن الوقت خلاص انتهى.
هذه تبي حلقة؟
لا المرجئة هذه تحتاج لحلقة كبيرة جدا، يعني مثلا خطيرة. لكن أخ محمد قال كيفية صلاة المسافر جماعة وكيفية غسل الجنابة، وهي مثلا الشيخ اللي جهله كثير من الناس وخاصة الشباب في حديث البلوغ.
كيفية السفر، كيفية صلاة المسافر يعني في جماعة، يعني مثلا لا تحتاج كثير من الوقت لشرحها، لكن الأخرى تحتاج إلى كثير من الوقت.
خطوط الجنابة.
نعم. كان من فصلها تفصيله بشوية بشوية.
نعم.
حتى يتعلم الناس ذلك.
يا ريت.
أرى أن نرجعها إلى.
لا نرجعها إذن.
إذن. هذه بالنسبة لل.
صلاة المسافر في جماعة.
المسافر إذا كانوا هم مسافرين. لكن هو فهمنا إحنا منا يقصد هل إذا كان مسافرا هل يصلي مع جماعة وجدها في مسجد تقيم الصلاة أم يصلي وحده؟
بالضبط. أظن هذا السؤال. نعم.
إحنا نجاوبه على الاحتمالات كل.
جميل.
إذا كان مجموعة مسافرة تصلي مع بعضها صلاة سفرية، لأن بعض العلماء يرون أن صلاة المسافر واجبة.
واجبة. نعم.
واجبة وجوب.
نعم.
كويس.
قصر يعني.
نعم. القصر معنا.
قصر في السفر. نعم.
وإذا كان هو وحده وهو مخير بين أن يصلي مع الجماعة أو يصلي وحده، لكن لا بد أن ننبه أنه لا يصلي وحده أثناء إقامة الصلاة الجماعية.
نعم.
فإذا الصلاة الجماعية يعني لما يدخل معهم يصلي بروحه، لكن مش في نفس الوقت.
مش في نفس الوقت. مثلا أقام الصلاة دخل في مثلا يمر على طريق الساحلي وهو مسافر ودخل وجد يقيم الصلاة.
أيوة.
يصلي معهم ولا يصلي وحده؟
حتى لو انقسم الناس إلى فريقين.
نعم.
لكن حتى إن صلى وحده لا يصلي في نفس الوقت الذي يصلون فيه.
جميل.
يخلي لكن أقول أيهما أفضل يصلي وحده أو يصلي مع الجماعة؟ هذه انقسم الناس فيها قسمين، حتى المالكية أنفسهم انقسموا كذلك.
نعم.
الإمام أبو الحسن اللخمي.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
يقول إن صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته وحده منفردا.
نعم.
قاصرا
خلف المقيم، يعني يصلي خلف المقيم.
لا لا لا، يحكي عليه بروحه.
لا لوحده.
كان احنا دخل. نعم. دخل المسجد الجامع يقيم الصلاة، يعني ما يخشش ويرجع حتى يكملوا، ثم بعد ذلك يأتي وحده.
نعم.
ابن رشد يرى أنه يصلي وحده ولا يصلي مع الجماعة، لأن صلاة الفذ وحده يعني قصرا أفضل من صلاته مع الجماعة.
نعم.
أنا شخصيا أقلد اللخمي، فإذا واتتني جماعة أدخل معها.
حفظك الله شيخنا وبارك الله فيك، ولعل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نجيب عن أسئلة الأخ محمد، وهي توضيح غسل الجنابة، وكذلك موضوع المرجئة ومن هو المرجئة بإذن الله سبحانه وتعالى. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيك وأطال الله في عمرك، ونسأل الله العظيم رب العرش أن يبارك في علمك ويرزقك الصحة والعافية. إخوتي أخواتي، إلى الملتقى بحول الله وقوته في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية من نار، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، تجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.